بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، خير الورى وخير من سكن الثرى، أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يتجاوز الصراط، أول من يحرك حلق الجنة فيكون أول داخل فيها. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، أهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة من حلقات برنامجنا أصول الإيمان، وموضوعها وصف الجنة ونعيمها. والحديث عن الجنة حديث ذو شجون، يحتاج لأن تشفو معه الأرواح والقلوب. فالجنة ليست جنة كجنان الدنيا، بل جنان. في الحديث الثابت أن أحد الصحابة لما توفي واستشهد، جاءت أمه تقول: يا رسول الله، ابني أفي الجنة هو فأفرح، أم في النار فأبكي وأحزن؟ قال: إنها ليست جنة بل جنان. وابنها كان اسمه الحارثة. إنها ليست جنة بل جنان، وإن الحارثة قد أصاب الفردوس الأعلى منها. الحارثة هذا صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد التعلق بربه، شديد الإقبال عليه، حتى نال الشهادة. بل سأله النبي يوما: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. الناس الآن من يسأل كيف أصبحت، جابه عن حاله المالي والمادي، لكن الصحابة همهم في غير هذا. كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا، همه إيمانه. قال: لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك يا حارثة؟ قال: عزفت عن النفس عن الدنيا، فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي، وكأني أرى عرش ربي بارزة، وأرى الجنة وأهلها فيها يتزاورون، وأرى النار وأهلها فيها تضغنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل نور الله بصيرته، يا حارثة عرفت فالزم، عرفت فالزم. فالحارثة أصاب الفردوس الأعلى من جنان ربنا. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنان درجات، فقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة مثل ما بين السماء والأرض، أعلاها الفردوس الأعلى، سقفها عرش الرحمن، ومنها تنبع أنهار الجنة. فإذا سألتم الله تعالى فسألوه الفردوس الأعلى. اللي يسأل يسأل أعلى المنازل، فإن يعني ضعفت همته ينزل التي تحتها. لكن اللي يقول: يا رب زحزحني عن النار وادخلني الجنة، انزل، ذهب إلى النار. لذا يشرع لنا أن نطلب أسمى وأعلى ما في الجنان، فسألوه الفردوس الأعلى. الحديث عن الجنان 100 درجة، بين الدرجة درجة مثل ما بين السماء والأرض، يعني النعيم موجود أيضا في داخل الدرجة على شكل درجات. بل في حديث سرية مؤتة لما استشهد الصحابيان الجليلان زيد بن ثابت، زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وكان ثالث القادة عبد الله بن رواحة. النبي لما خرجوا قال ليحمل راية زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فاختار من شئتم. إذا قال النبي فإن قتل، الصحابة فهموا أنها شهادة، ومع ذلك خرجوا وكلهم يقين أنها النهاية. أما زيد فالنبي جالس في المدينة والصحابة يقاتلوا في مؤتة ويقاتلوا الروم، والنبي يصف لهم مشهد على الهواء مباشرة، نقل مباشر لكن بالوحي وليس بآلة حديثة. فيقول حمل راية زيد، ثبت زيد، الآن نال الشهادة زيد. فبكاه النبي صلى الله عليه وسلم، بكاه وهو في المدينة وزيد في مؤتة، رحم الله زيدا. الآن حمل الراية جعفر، ثبت جعفر، الآن قطع يمينه، فأبى أن تقع راية عقدها رسول الله بيده على الأرض فحملها بشماله وأخذ ذي المعركة حتى قطعوا شماله. والنبي يقول الآن قطعوا شماله، فحملها بين عضديه والدم يطرق من ذراعيه حتى نال الشهادة. والنبي يصف هذا يقول الآن نال الشهادة جعفر، رحم الله جعفر، لقد أبدى الله له بذراعيه جناحان يطير بهما في الجنة، جناحين يطير بهم في الجنة. الآن حمل الراية ابن رواح، ترددت نفسه ابن رواح، وده الشاهد، ترددت نفسه فقط في الإقدام حتى حمل عليه، حمل عليه حمل شديد، ونظم لها شعرا، وكان أحد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه أقسمت يا نفسي لتنزلن، أي إلى ساحة المعركة، أقسمت يا نفسي لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهم وفعل صاحبي زيد وجعفر فقد هديتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي. الشاهد حمل على نفسي وأقدم ونال الشهادة. والنبي يصف الفارق بينهم فيقول ترددت نفسه من روح، تخلف عن صاحبيه في نفس المنزل في الجنة، فصار بينه وبينهم في نفس الدرجة، كما بين الواقف على الأرض والنجم الغابر في السماء بتردد النفس. سقت هذا المعنى لنعرف أن درجات الجنان تنال بدقائق الأعمال وجلائلها، وهذا معنى خطير جدا جدا الناس عنه فعلا. أما الحديث عن درجات الجنان نفسها وتفصيلاتها فالرب أعطانا إجمالا أن للمقربين جنتين كبار فيهما درجات، وللأبرار جنتين كبار فيهما درجات. الحقيقة وصف الجنة يحتاج لكتب ومحاضرات، لكن حنكتفي بهذا القدر البسيط لأن فيه مقارنة حتى نعرف أنواع النعيم ودرجاته. فرب العباد في سورة الرحمن قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، وبدأ بوصف جنان المقربين ثم قال ومن دونهما جنتان أقل منهما، فوصف جنة الأبرار أو أصحاب اليمين، فوصف لنا جنة المقربين والصديقين وجنة الأبرار وأصحاب اليمين. ونبدأ من الأدنى ثم نرتقي الأعلى. فقال عند وصف جنان الأبرار مدهامتان، وقال عند المقربين ذواتا أفنان، وهنا المقارنة ليتضح بها المقال. ما معنى مدهامتان؟ قال أهل اللغة أي سوداوان من شدة الخضر. الجنان مع كثرة الري والماء المستمر الذي لا انقطع ولا توقف أشجارهم لا تزبل، ولا يصيبها الخريف الذي يصيب أشجار الدنيا، بل أشجار الجنة دائمة الخضرة، دائبة الخضرة، من شدة خضرتها ومن كثرة ريها لون شجرها لم يعد كأشجارنا الآن. تلاقي الشجر أخضر فاتح أو أخضر مصفر، الخضار الشديد مع الريش الشديد يبدأ الخضار يأخذ اللون الغامق جدا. لا ده وصل في الجنة الأبرار لمرحلة إن اللون الأخضر ده طغى عليه السواد، كاد يكون أسود من شدة الري وأثره، وهذا معنى مدهمتان أي سوداوان من شدة الخضرة، حاجة تبهر العين وتشرح الصدر. هذه أشجار الأبرار وده الأدنى، فكيف بالأعلى؟ قال عند الأعلى هم مقربين، ولمن خاف مقام ربهم جنتان. ثم قال ذوات أفنان. ما معنى ذوات أفنان؟ الشجر فوق الخيال، شديد الارتفاع جدا، شديد الاتساع جدا. ارتفاع الشجر كما جاء في الحديث في سماء الجنة مسيرة 60 ميلا، يعني 100 كيلو. ده ارتفاع. عرضها كم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يسير الراكب في ظلها مسيرة 100 عام. يبقى طول الفرع كام؟ مسيرة 50 عام. المسافة دي كلها فراخ أبدا، كلها أشجار، وبنفس الهيئة وبنفس الكيفية. فمع شدة ارتفاعها وطول أغصانها، أغصان كل الأشجار تشابكت مع بعض، فأصبح الجالس في الجنة في أي موضع لو نظر أعلاه لوجد كل فروع الشجر وكل صنوف الثمر. مشهد بديع لا مثيل له في الدنيا. يتخيل كما قال تعالى في حديث القدسي، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى في حديث القدسي أعددت لعبادي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى الخواطر لا ترد علينا في وصف الجنة. شيء فوق الخواطر، فوق الخيالات بمراحل. إذا قال ذوات أفنان، قال أهل العلم أي تشابكت أغصانهم من شدة ارتفاعهم واتساعهم، ده معنى ذوات أفنان. طيب السمر الموجود على ارتفاع 60 ميل كيف نأتي به؟ عندي بزاي 100 كيلو، هنطلع له ازاي؟ عايز طيارة؟ ما فيش طيران، مع تشابك الأقسام في طيران تستطيع أن تطير؟ أبدا. شيء عجيب. طب عايز تكنولوجيا عالية جدا عشان نعرف نجيب الثمر اللي في أعلى الشجر، هندوس على زر الكهرباء هينزل لنا الثمر؟ جعل الله التكنولوجيا داخل الإنسان نفسه، تكنولوجيا فوق الخيال، نظرة عين الإنسان واشتهاء نفس الإنسان. إذا نظرت عينه على أي ثمرة في أي مكان في الشجر، مجرد تلذذ العين بها إذن بنزولها، فتنزل الثمرة بفرعها حتى تصل إلى فمه. يا الله. طب إن لم يراها واشتهتها نفسه، تخترق الفروع والأغصان وتتدلى إليه حتى تكون بين يديه عند فمه. لذا قال تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ولذا عبر بأن رغم ارتفاع الشجر وبعد الثمر، قال وجنى الجنتين دان، قريب جدا 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 جدا، لحظة النظر إليه ولحظة اشتهائه ستجده بين يديك. أهل الجنة لا يطالب بقطع الثمر ولا بصعود الشجر ولا ببذل جهد فيها. قال تعالى لا يمسهم فيها نصب، أي تعب، أي تعب، أي مجهود. دار العمل في الدنيا، أما الجنة فدار نعيم محض بلا جهد وبلا تعب، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. الله الله، معنى عجيبة جدا جدا. طب ده الثمر غير الثمر في الدنيا، هنوضح جاية في الآيات. يبقى أول آيات بدأت وصف أشجار دول وأشجار دول، ثم عرج على مصدر الغذاء للأشجار وللإنسان، فقال عند الأبرار فيهما عينان نضاختان، في كل جنة من الجنان عينان نضاختان، عين مياه مش عزبة بتاعتنا دي، ده العزبة عندنا دي بجانب الجنان ولا حاجة ولا حاجة. رب العباد يصف ماء الجنان في موضع أخرى، قال من ماء غير آسن، يعني غير آسن يعني يستحيل يوجد فيه ما يفسده، لا يتعفن أبدا. ماء الأنهار في الدنيا كلها لو نزعت الماء بعيد عن النهر فترة من الزمان يتعفن يتأسن، الجريان ينظف ويطهره. ماء الجنان لو نزعته من النهر أو من العين بعيد عن النهر أو العين ملايين السنين لا يطرأ عليه تغيير، لا في لونه ولا طعمه ولا رائحه، غير آسن. فيهما عينان نضختان، عين بتضخ ماء، نفورة عالية جدا جدا داخل الجنة يستمتع بها، ويسقي منها شجرة أو يسقى منها شجرة، ولا يسقي إلا يسقى رباني. لما جاء عند المقربين قال فيهما عينان تجريان، نحن رأينا في الدنيا عينان نضختان بتضخم، لكن حد شاف عين تجري؟ الكلام ده فوق الخيال. العين تجري، ناس تفرج عليها تجري، ده نعيم وده نعيم آخر. فيهما عينان ضختان، وهنا قال فيهما عينان تجريان. ثم وصف أنواع الثمر فقال عند الأبرار فيهما فاكهة ونخل ورمان. سمى كل أنواع الفاكهة لكن خاصة من بين الذكر النخل والرمان. النخل سهل يؤكل، طب الرمان؟ كثير من الناس يرفض أكل الرمان لصعوبة تخشيره وكسره. رمان الدنيا كرمان الجنة، قال تعالى وأتوا به متشابها، وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، اسم الرمان بس، لكن حقيقة الرمان مختلف تماما تماما. رمانة الدنيا كم حجمها؟ آخرها نصف كيلو. رمانة الجنة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم فقال كقلال هجر. قلال هجر وزنها كم؟ 200 كيلو، 200 كيلو، 5 طن الرمانة. طب إن كانت النصف كيلو تعيينة فما بالك برمانة 200 كيلو؟ كيف نتعامل معها؟ كيف نهشمها؟ كيف نكسرها؟ العجيب إن إذا رآها العبد تنزل من أعلى الشجرة إليه، فإن وصلت عنده الرمانة نفسها هي التي تفتح نفسها بنفسها، تفتح فمها وتضع فمها في فمك، في فيك، تعطيك من آخر بوسة قبلة، وأثناء هذه القبلة تضخ حبها إلى فمك حتى تشبع من غير جهد ولا تعب. شيء عجيب. فيهما فاكهة ونخل ورمان، ده عند الأبرار، فما بال المقربين؟ قال فيهما من كل فاكهة زوجان، كل أصناف الفاكهة. الإنسان لما بيدور في الأرض يذهل إن في أصناف الفاكهة وجدت في بعض البلاد لا توجد في غيرها، وجدت في البلاد الباردة شديد البرد، وجدت في البلاد الحارة شديد الحر، لا توجد في كل الأرض. لكن بل هناك أنواع من الأشجار ما وجدت على الأرض أصلا، أشجار خاصة بالجنان، المقربين جمع الله لهم في جنانهم كل صنوف الثمر المعروفة والمتخيلة وغير المتخيلة. لذا قال فيهما من كل فاكهة زوجان. من هنا من ألفاظ العموم تشمل كل صنوف الفاكهة التي وجدت وأوجدها الرب على الأرض أو فوق الأرض أو تحت الأرض أو تحت أديم السماء أو فوق السماء. فيهما من كل فاكهة زوجان. ثم بدأ يصف جلسة كل فريق. فقال عند الأبرار متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فوصف الجلسة بأنها فرشت من بسط من حرير. الحرير أخضر والحرير صنفان. الصيف الرقيق يسمى السندس، والشتو القوي المتين يسمى الاستبرق. الأبرار فرشت جلستهم بالسندس الأخضر، متكئين على فرش، متكئين على رفرف خضر. جميل، الجلسة نفسها مش خشب ولا حشوها كتان أبدا ولا حشوها ليف أبدا، حرير من أرق أنواع الحرير، متكئين على رفرف خضر. قال وعبقري حسان، مش بيحطوا طيب، ده الطيب أحاط بهم كل جانب، كل صنوف الشجر تضخ ألوان وأنواع من الطيب والعطور. فجالس والعطور تحط من كل جانب، بل العطر يضخ مش من خارجه بس، ده من داخله. فأهل الجنة رغم أنهم يأكلوا كل صنوف الثمر وكل أنواع الطيور وكل أنواع اللحوم، ومع هذا لا يتبولون ولا يتغوطون، مفيش دورات مياه، مفيش ألام ولا معاناة، لا إسهال ولا إمساك، سلامات. لا يتبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يعرقون. الفضلة الوحيدة التي يأذن الله بها مكان خلايا العرق يضخ مسك، ينضح مسكا، فأصبح المسك من داخلك، كل خلايا جسمك العرقية تنضح مسكا. لذا قال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. ثم قال عند المقربين متكئين على فرش، لم يصف ظهرها، وصف البطانة الداخلية. قال بطائنها من استبرق، أمتن أنواع الحرير الاستبرق جعله في البطانة من أسفل، يبقى الظهر عليه إيه؟ سكت عنه لأن البشرية لا تعرف أرق من الحرير ولا أمتن من الاستبرق، فإن وضع في البطانة فكيف بالظهر؟ ثم وصف العطور من حولهم، قال وعبقري وجنى الجنتين دان. ده الروائح قريبة جدا 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 من أنوفهم مع كل حركة وفي كل جهة. دي الجلسة. ثم دخل على وصف الحور، قال فيهن خيرات حسان، وبدأ بالخيرية. فالخير فيها ليس سلوك مكتسب، لم يقل ذوات خير، بل قال خيرات حسان. خيرات يعني الخير فيها سجية فطرة لا يصدر عنها إلا الخير ولا يصدر منها الشر قط. فالخير فطرة وسجية لا يجد منها زوجها وعروسها إلا الخير المحض الخالص، لا يرى منها الشر قط، لا في نظراتها ولا كلماتها ولا أفعالها ولا معاملاتها ولا حركة جسمها معه ولا يدها معه، خيرات. فبلغن كمال الخلق وقدم الخلق على الخلق فقال خيرات. فجمال الخلق أنفع للعباد من جمال الخلق. ثم ختم بجمال الخلق فقال خيرات حسان، لم يقل ذات حسن وليست زينة تزينت بها المرأة، لا، ده الحسن فيها سجية، كمال الجمال، كمال الجمال، والجمال الدائم المتصل الذي ينقطع لا ينقطع. فتستمر ببكارتها وبنضارتها وبشبابها إلى أبد الأبد. لذا قال كواعب أترابة، سديها ونهدها نهد الفتاة في بدء بلوغها، وحيستمر هذا إلى الأبد. وبكارتها كلما فضها عادت بكرا من جديد. قال تعالى في حق الأبرار: إنا أنشأنهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. كلما يعني ليلة الدخلة مش مرة، ده كل ليلة، فبكارتها مستمرة. فيهن خيرات الحسان. ثم قال: حور مقصورات في الخيام. الخيمة ليست خيمة قماش كالتي عندنا، بل الخيمة وصفها النبي فقال: من لؤلؤة يسير الراكب في داخلها مسيرة ألف عام. كل جانب منها فيها حرية وفيها عروس، لم يطمسهن إنس قبلها ولا جان، ما مسها لا إنس ولا جان، بل بكارة مستمرة ونعيم مستمر. دي حور الأبرار، فما بان بحور المقربين. قال: فيهن قاصرات الطرف، شيء فوق الخيال. لا يتنعم فقط بها داخل الخيمة ولا داخل القصر أبدا، يتنعم بها في أي مكان شاء ولو كان بين العباد، في وسط جمع من الناس عايز يتنعم بمرأته. هي لؤلؤة مكنونة في صدفة لا ترى غيره ولا يراها من الخلق غيره، يستمتع بها في أي وقت شاء لا يراه أحد حال استمتاعه. الكلام ده فوق الخيال. فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبله ولا جان. ثم وصف جمالهن فقال: كأنهن الياقوت والمرجان. ليه شبهها بالمرجان؟ اللي دارس علم المرجان والعلم البحار يذهل. شجرة المرجان قد يصل طول الشجرة لكيلو وكيلو نصف، كل فرع منها بشكل ولون، بشكل ولون. فلما شبه الحور بهذا الجمال، كلما اشتهى الرجل منها تلذت عينه بشيء أو اشتهت نفسه منها شيء يجده فيها. إن اشتهى بياض عيونها تبيض، إن اشتهى سواد الرمش سواد الحدقة تسود، خضارها تخضر، زراقها تزرق، عسليتها تتحول للون الذي يشتهي لحظة اشتهاء ولحظة تلذذ. اشتهى أنفها يطول يطول، يقصر يقصر، اشتهى لونها يحمر يحمر، يبيض يبيض. ما يشتهيه وقت اشتهائه منه يجده. لذا قال: كأنهن الياقوت والمرجان. ثم عقب فقال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بل يلتقي أهل الجنان كلما التقوا في سوقهم مع العلي الرحمن، يشتهي الأبرار ما عند المقربين، فلا يرجع الأبرار إلى أماكنهم إلا وقد أوتوا ما أعطي المقربين ويزاد للمقربين. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الوقت انتهى، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم، وأسأل الله أن يجمعني إياكم في فردوسه الأعلى في صحبة نبيه المصطفى، إنه ولي ذلك القادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.